أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العلي العظيم. تواجه الإنسان في هذه الحياة معوقات وعقبات تمنعه عن تحقيق بعض رغباته وتطلعاته، فالحياة ليست دائما على ما يرغب الإنسان وعلى ما يشتهي ويتمنى. ذلك أن للحياة سننها وقوانينها ومعادلاتها، وهي لا تجري حسب ما يرغب الإنسان دائما وأبدا. هذه العوائق قد يكون بعضها بصورة مؤقتة، وقد يكون بعضها عوائق دائمة. ماذا يصنع الإنسان أمام هذه العوائق وأمام التحديات التي يواجهها في الحياة؟ هناك أحد خيارات ثلاثة. الخيار الأول الاستسلام والقبول بتداعيات المشكلة أو المعوق الذي يواجه الإنسان. حينما يرى الإنسان أمامه مشكلة يستسلم لها، ماذا أصنع؟ هذا حظي بعد، هذا هو، فيستسلم أمام المشكلة ويقبل بكل تداعيات المشكلة على اعتبار أنه لا خيار له تجاهها وأمامها. هذا الحل والذي قد يلجأ إليه كثير من الناس يفقدهم إرادتهم ويشل فاعليتهم، وفي بعض الأحيان قد تكون المشكلة قابلة للحل، قد يكون المعوق قابل للتجاوز، لكن إذا تمكنت في الإنسان نفسية الاستسلام ونفسية القبول فإنه قد لا يفرق بين عائق حقيقي وعائق وهمي، وبين عائق دائم وبين عائق مؤقت. بمجرد أن تواجهه مشكلة أو يواجهه تحدي خلاص يرفع الراية البيضاء أمامه ويستسلم للمشكلة ولكل تداعيات المشكلة. أي نتائج أي مضاعفات تصير للمشكلة هو يستسلم لها. هذا هو الخيار الأول، الاستسلام. الخيار الثاني الانفعال النفسي تجاه المشكلة. هو لا يستسلم ولا يقبل بالشيء الموجود، لكن ينفعل. رد فعله هو الانفعال النفسي الداخلي. تصيبه حالة من القهر الدائم، تصيبه حالة اشترار الغبن، تسيطر عليه حالة من اليأس والقنوط، فيعيش المشكلة تسيطر على مشاعره وعلى أحاسيسه، وتسود الدنيا أمام نظره وعينه بسبب تلك المشكلة التي يواجهها. هذا الخيار الثاني وسنتكلم فيه مفصلا. والخيار الثالث الفاعلية، أن الإنسان يبحث ماذا يستطيع أن يفعل تجاه هذه المشكلة. يدرس المشكلة، ثم يدرس ظروفه ويدرس الفرص المتاحة أمامه ويكتشف الطاقات الموجودة عنده ويبدأ يفكر ماذا يستطيع أن يفعل لكي يلتف على هذه المشكلة، لكي يتجاوز هذه المشكلة. نحن نريد أن نتكلم حول هذين الخيارين الأخيرين، خيار الانفعال والذي يطلق عليه القرآن الكريم القنوط. إنسان قانط، حالة من الانفعال النفسي، يائس. والآن علم النفس يطلق عليه حالة الإحباط. إنسان عند حالة إحباط أمام مشكلة ولا يرى نفسه الآن قادرا على مواجهة هذه المشكلة فيصاب بحالة إحباط. حالة الإحباط أو حالة القنوط حالة خطيرة، ولذلك القرآن الكريم تحدث عن هذه الحالة في آيات كثيرة، تارة باسم اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يأس، ليش تيأس من الفرج؟ ليش تيأس من إمكانية حل المشكلة؟ وتارة يعبر عنها بالقنوط، كما في الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآية في سياق قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما دخل عليه بعض الملائكة يبشرونه بأن الله سيرزقه ولدا غلاما. إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ الآية الكريمة حول البشارة بنبي الله إسحاق عليه السلام، ابن نبي الله إبراهيم عليه السلام. طبعا نبي الله إبراهيم تزوج زوجته هاجر وولدت له إسماعيل في القصة المشهورة، لكن زوجته الأولية سارة لم تلد إلى أن تقدم بها السن وأصبحت كما تعبر عن نفسها عجوز عقيم، خلاص لا يرجى منها الولد. ونبي الله إبراهيم أيضا تقدم به السن. روايات تقول حينما بشر بولده إسحاق كان عمره قد تجاوز 110 سنوات، 112 سنة. زوجته أيضا عجوز، والملائكة جايين يبشروه الله بيعطيك غلام عليم. كانوا متأخرين يا جماعة. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ لو جايين أيام شباب معقولة البشارة، يعني يؤمل فيها خير، لكن الآن مسني الكبر فبما تبشرون؟ صدق يعني هالكلام اللي تبشروني به؟ قالوا إنا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. لا تقنط، لا تصيبك حالة يأس، حالة إحباط. نبي الله إبراهيم عليه السلام أيضا منتبه، مسألة ليست قنوط، تعجب من حصول هذا الأمر في هذا الوقت. قال ومن يقنط من رحمة ربه؟ الإنسان الفاهم لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال، الضال يعني شنو؟ لما تقول إنسان ضال يعني مضيع الطريق. الإنسان اللي مضيع الطريق هو الذي يصاب بالإحباط. الإحباط حالة تصيب الإنسان حينما يضيع الطريق. طيب أمامك مشكلة، ابحث عن طريق لمواجهة هذه المشكلة بالمقدار الممكن. يضيع الطريق فيعتبر نفسه خلاص ما راح يندل بعد أمام طريق المسدود فيصاب بحالة الإحباط. حالة الإحباط لها تأثيرات كثيرة في نفس الإنسان. أولا هي تسبب للإنسان الاكتئاب والحزن، يعني تؤذيه نفسيا، يصبح متأذي نفسيا، حالة من المرض النفسي. هذا أولا. ثانيا بسبب هذه الحالة يعزف الإنسان عن تلمس الطريق لحل مشكلته، حينما يصاب بالإحباط بعد ما يدور من نوم الناس، حاول وش حاول بعد، ما في مجال، خلاص يصيبه اليأس المبكر، يسيطر عليه القنوط فلا يبذل سعيه. ولعله لو بذل سعيا، لو حاول، لو كرر المحاولات، ممكن تنحل المشكلة. لكنه يجمد قدرته ويجمد سعيه. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة وهي الأخطر، قد تصبح حالة الإحباط دافعا لسلوك عدواني ولعلاقة غير سوية مع المحيط الذي يعيش فيه الإنسان. صار عنده حالة إحباط، هذه الحالة تدفع أن ينتقم من الآخرين، أن يمارس سلوكيات خاطئة، أن يمارس سلوكيات إجرامية، وبالتالي حالة الإحباط خطيرة على الشخص نفسه وخطيرة على المحيط الذي يعيش فيه ذلك الشخص. بينما الحالة الأخرى حالة الفاعلية، أن الإنسان يصبح واقعيا متطلعا، مو واقعي بمعنى الاستسلام والخضوع لتداعيات المشكلة، لا، وإنما بمعنى أن يتلمس الطريق، ماذا يمكن أن يصنع؟ الآن كما يعبرون عن السياسة في تعريفهم للسياسة، يقولون السياسة فن الممكن، إيش يمكن تسوي عمل؟ وهذا يحتاج أن تفكر فيما يمكن. الإنسان إذا أصيب بالإحباط مشكلته أنه لا يفكر أن هناك شيء ممكن. إذا لم يسيطر عليه هذا المرض يبدأ يفكر ما هو الممكن، ماذا أفعل، ماذا أصنع. نحن نجد موارد كثيرة يمكن أن يكون الإنسان فيها معرضا لهذه الحالة، يجد نفسه بين هذين الخيارين. نسمع الآن عن المشاكل بدأت تحصل في مجتمعاتنا، ما كانت تحصل في الماضي، مثل محاولات الانتحار، أن الإنسان يحاول أن ينتحر، أن ينهي حياته. لماذا؟ لأن لديه رغبة معينة لم تتحقق، لأن هناك معوق يقف أمام إحدى رغباته أو توجهاته. وحسب ما تشير بعض التقارير في أوساط الأناث عندنا هنا في المملكة، هذه الحالة منتشرة. قد تجد فتاة بنت تقدم على الانتحار. لماذا؟ لأنها تريد أن تتزوج من شاب، لكن هناك عوائق تحول بينها وبين الاقتران بهذا الشاب. أبوها ما موافق، أهلها ما موافقين لسبب أو لآخر. وهذه حصلت حالات في المستشفيات، يتحدثون عن حدوث بعض هذه الحالات التي تصل إلى المستشفى وتعالج قبل أن تتم عملية الانتحار. لماذا تنتحر؟ لأنها لم تتحقق لها هذه الرغبة. بعض الأشخاص مثلا، حتى طلاب، لأنه أخفق في دراسته سيطر عليه حالة من الإحباط تدفعه لممارسة معينة ضد ذاته أو ضد الآخرين. ما حصل على مقعد في الجامعة، كان يطمح لمقعد ضمن جامعة معينة، كلية معينة، ما صار، سيطر عليه حالة الإحباط. حينما تسيطر عليه هذه الحالة ترتد نحو نفسه ونحو الآخرين. وهكذا نجد حالات كثيرة من هذا القبيل. سابقا في مجتمعنا الحياة بسيطة والتطلعات محدودة، ويرى الإنسان أمامه أن الفرص بشكل عام هي محدودة، فتصير عنده حالة رضا بالحالة القائمة. الآن مع هذا الانفتاح يرى الإنسان أن آخرين يحققون رغباتهم وشهواتهم، ويرى نفسه هو معوق عن تحقيق رغبته وشهوته. بعدين الإعلام، وسائل الإعلام والتثقيف التي تشيع في أوساط الجيل الجديد هذه الأساليب، يشوف أفلام، يقرأ روايات، عن الانتحار وعن حالات الإحباط وعن حالات الإجرام التي تعقب وجود معوقات وتحديات، فيتعلمون هذه الوسائل. بل الآن في الغرب لون من ألوان الكتابات السائدة تعليم وسائل الانتحار، كيف تنتحر، كيف تنهي حياتك، كتب معينة تعلمك كيف تنتحر. وبدأوا الآن ومن قبل فترة يناقشون الإنسان المريض الذي يكون مرضه مزمنا وشديدا ويطلب الموت، من الناحية الطبية هل يصح للطبيب أن يساعده على الموت؟ يريد يموت، ما يريد يتحمل هالمرض وهالعناء. بعض الدول وصلت إلى قرار بأنهم يجيزون للطبيب أن يساعد مريضه على التخلص من هذه الحياة حينما يعيش فيها آلام وأمراض. طبعا هذا غير وارد عندنا من الناحية الشرعية، حرام على الإنسان أن يقدم على شيء من هذا القبيل مهما كان وضعه، وحرام على أحد أن يساعده. لكن في تلك المجتمعات هذه الوسائل متاحة، وبالتالي أصبحت أيضا مفتوحة أمام مجتمعاتنا، بدأت تتسلل إلى مجتمعاتنا. فحالات الإحباط بدأت تؤدي إلى مثل هذه النتائج. الإنسان إذا عاد إلى عقله، إذا عاد إلى رشده، ينبغي أن يفرق بين العوائق التي يواجهها. هناك عوائق ثابتة لا يمكن تخطيها، معوقات ثابتة لا يمكن أن يتخطاها الإنسان، وهناك معوقات ضمن ظرف معين، ضمن وضع معين، يمكن تخطي هذا العائق، مو ثابت، لكن يحتاج إلى ظرف آخر، يحتاج إلى إمكانيات أخرى. بالنسبة إلى النوع الأول من العوائق، العوائق الثابتة، العوائق الثابتة مثلا مثل إعاقات الجسمية، إنسان عنده إعاقة في جسمه، إما ولد بهذه الإعاقة أو نتيجة حادث من الحوادث، صيب حالة معينة، يصاب بشلل مثلا، أعاذنا الله وإياكم، يفقد أحد أعضاء مثلا. ومع الأسف بعض الشباب هم يقومون ببعض المغامرات اللي تسبب لهم مثل هالحالات، هذه المسابقات على الدراجات النارية، وهذه الحركات التي يقوم بها بعض الشباب في سياراتهم أو على دراجاتهم النارية، مع أنهم يسمعون ويلاحظون ويعلمون أن العديد من الشباب أمثالهم فقدوا حياتهم بسبب هذه الطريقة، العديد من الشباب أصيبوا بإعاقات بسبب هذه الطريقة. ولكن حالة المراهقة وحالة الطيش وضعف الوعي، وقد يكون وجود وضع سلبي يعيش هذا الشاب في المجتمع بشكل أو بآخر، تدفعهم إلى مثل هذه الممارسات، وكأنهم يظهرون بها قدرتهم وعضلاتهم ونشاطهم. شاهدنا أن الإعاقة الجسمية، إذا إنسان عنده إعاقة جسمية، هذه الإعاقة الجسمية غالبا ما تكون ثابتة، الإنسان المصاب بالشلل، الإنسان الذي يفقد بصره، الإنسان المصاب بالصمام أو ما أشبه، هذه إعاقة ثابتة. نرجو أن يتقدم العلم بحيث يعالج مثل هذه الأمور، لأنه من الناحية العقلية ما في مانع. وحينما يحدثنا القرآن الكريم عن نبي الله عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى وما أشبه، هذا يريد يعطي للبشرية فكرة أنه ترى هذا مو أمر مستحيل من الناحية العقلية، أمر ممكن، بس يحتاج قدرة معينة. في ذلك الوقت كان معجزة، لأنه لم يكن شيئا مألوفا معالجة مثل هذا الأمر. لكن من الممكن في المستقبل أن يتقدم العلم وتعالج مثل هذه الأمور والأمراض، وهذا ما نرجوه ونعمله. ولو أن الدول المتقدمة وفرت الجهود التي تصرفها في الأسلحة الفتاكة وفي تطوير ألياتها العسكرية وقدراتها العسكرية، لو وفرت مثل هذه الجهود للأبحاث العلمية للأبحاث الطبية لقطعت البشرية شوط أسرع مما هي عليه الآن تجاه هذه الإعاقة الثابتة. قد يجد الإنسان نفسه في حالة إحباط، الآخرون يمشون ويتحركون وهو كسيح مشلول، الآخرون يبصرون وهو يفقد البصر، لكن الإنسان العاقل ينبغي أن لا تسيطر عليه هذه المشكلة دائما وأبدا. صح هو فقد قدرة فقد إمكانية، ولكن الله تعالى قد زوده بإمكانيات أخرى، زوده بقدرات أخرى ليكتشف سائر القدرات وليفعل سائر الإمكانيات في شخصيته وحياته، فإذا به يصبح في مستوى أعلى من الرجال الأصحاء. أبو العلاء المعري هذا الشاعر الأديب كان يفقد البصر وكان يعيش مع أشخاص بالمئات أو بالألوف وهم يمتلكون نعمة البصر، لكن بالنتيجة هل إنجازاتهم أفضل من إنجازاته في هذه الحياة؟ هل شخصية المبصرين الذين كانوا يعيشون معه في قريته في بلده أصبحت أكثر تأثيرا في الحياة؟ من يعرف أحدا من أسماء عائلته جيرانه أقربائه؟ من يعرف اسم أبي العلاء المعري والده، يعني من يعرف اسم والده؟ من يعرف اسم أمه؟ من يعرف أسماء إخوته أسماء جيرانه؟ لا أحد يعرف شيئا عن أسمائهم، لكن أبا العلاء المعري اسمه خالد في تاريخ البشرية، كان مكفوفا لكن فقده للبصر لم يعوقه عن تحقيق إنجازات كبيرة. طه حسين في مصر مثلا عميد السلك عميد الأدب العربي مؤلف وأديب معروف، طبعا حينما نستشهد بشخص لا يعني الاتفاق معه في كل آرائه وأفكاره، لكن الاستشهاد بأنه أصبح شخصية وحقق إنجازا كبيرا في عصره لا يزال مؤثر ولا تزال شخصيته خالدة، بينما آلاف وملايين المبصرين لا ذكر لهم ولا تأثير لهم. الجاحظ هذا الأديب العربي المشهور سمي جاحظا لتشوه في وجهه وفي عينيه، كانت صورته وكان وجهه مشوه. يمكن سامعين القصة المشهورة أن امرأة أخذت بيده يوما إلى دكان طائر وقالت له مثل هذا، ثم انصرفت. تحجب الجاحظ، شو القصة؟ قال الطائر ما القصة؟ قال هذه المرأة جاءت قالت أريدك أن تنحت لي خاتما عليه صورة جني أو شيطان. قلت لها أنا لم أرى جنيا أو شيطانا حتى أنحت مثل صورته. راحت جابته قالت مثل هذا، شو مثل هذا؟ هذا الإنسان اللي كانت هكذا صورته هكذا وجهه، لكنه أصبح ملء الدنيا بعلمه بأدبه، إلى الآن كتبه مؤلفاته طروحاته. إذن الإعاقة الجسمية الآن من كبار علماء الفيزياء والرياضيات في بريطانيا، ستيفن كسيح ولكنه الآن من كبار علماء الرياضيات والفيزياء، وكتبه تؤلف وتترجم بمختلف اللغات. إذن الإعاقة الجسدية لا يصح للإنسان، هذا كنموذج، أن يقف أمامها. وهكذا في سائر المجالات، عندك طموح معين تريد أن تنتمي إلى هذه الجامعة، ما صار، خلاص تحكم على حياتك بالانتهاء، تحكم على مستقبلك بالضياع، تتفاعل مع المشكلة نفسيا. ابحث، حاول، جرب، اسعى، جاهد، وإذا وجدت نفسك أمام طريق مسدود، وهذا هو النوع الثاني من المعوقات. بعض المعوقات كما قلنا ثابتة، بعض المعوقات ترتبط بظرف معين، قد لا تكون متمكنا من تحقيق ما ترغبه في هذا الوقت لكن يتحقق في وقت آخر، ضمن هذا الظرف لا يحصل، يحصل في ظرف آخر. عليك أن تتمسك بتطلعك وأن تفتش عن الطرق عن الوسائل، تفعل قدراتك، تفعل إمكانياتك، تمارس فاعلية. نحن نجد في حياة أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، الأئمة واجهوا معوقات كثيرة في حركتهم، كان يجب أن يكونوا هم القادة الفعليين للأمة، هم الأئمة، هم الخلفاء، كما نعتقد منصوص على إمامتهم وعلى خلافتهم من الناحية الدينية، لكن واجهوا معوقات. أصبح الواحد من الأئمة لا يستطيع هو أن يتصرف حتى في نفسه، يسجن، ينفى، تفرض عليه الإقامة الجبرية، يمنع من أبسط التحركات والأعمال والأنشطة، كما هو الحال في العديد من حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. طيب، في مقابل هذه الحالة، هل استسلم الأئمة وتركوا مهمتهم ورسالتهم؟ ما هي مهمة الأئمة؟ المنصب أو الخلافة وممارسة القيادة الفعلية ليست هي الهدف الأساسي للأئمة وللأنبياء، هذه وسيلة لتحقيق الهدف. الهدف هو تبليغ الدين، الهدف الهداية والإرشاد. المنصب عامل مساعد، إذا يكون النبي أو الإمام في منصب الحكم، في منصب السلطة، يستطيع أن يستعين بهذا المنصب من أجل خدمة الأهداف التي هو يريدها. لكن إذا ما صار هذا المنصب بيد الإنسان، أصبح بلا منصب، خلاص يترك رسالته، ما دام الناس ما خلوني أصير خليفة أو إمام، خلهم يولوا يدخلوا جهنم. لا، هذا ليس منطق الرسالة، ليس منطق الأنبياء والأئمة. الإمام إذا أتيحت له الفرصة يقوم بواجبه، يقوم بواجب القيادة، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. حينما تولى الخلافة هذه كانت كلماته: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، فرصة أتيحت للإمام أن يحكم، يتزهد الإمام يقول: لا والله، أنا إيش لي بالحكم وإيش لي بالخلافة؟ لا يصح له، ثبتت عليه الحجة، أتيحت له الفرصة. وقيام الحجة بوجود الناصر، ما دام صار ناصر للإمام حتى يصل إلى موقعه، لا يصح له أن يتظاهر بالزهد ويترك القيام بهذه المسؤولية. لكن لو ما صارت هالفرصة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها، حبل السلطة يعني. لكن حتى لو لم تتح له السلطة والموقع، لا يترك مهمته، لا يترك واجبه. ولذلك الأئمة عليهم السلام، شوف التاريخ الزاخر بالعطاء، وانظر إلى النتائج. السلطات الحاكمة في زمانهم كانت تمارس ضدهم هذه الأساليب حتى تحجم الأئمة، حتى تعوق حركتهم، تعوق تأثيرهم في المجتمع. لكن هل تم لتلك السلطات ما أرادت؟ انظر الآن التيار الموالي لأهل البيت عليهم السلام، تأثير أهل البيت في التاريخ، في الحياة الإسلامية بشكل عام، هذا التأثير الكبير من أين جاء؟ جاء لأن أهل البيت لم يستسلموا للضغوط، ولم تصبهم حالة إحباط، وما وجدوا أنفسهم أمام طريق المسدود، وإنما عملوا بالمقدار الممكن، بالمقدار الممكن فعلوا ما يمكن من الطاقات والقدرات والإمكانيات. وإذا بأهل البيت عليهم السلام يصبحون مدرسة على ممر الأجيال والأزمنة وعبر التاريخ كله. السلطات كانت تخشى من تأثيرهم في ذلك الوقت، فتركوا أثرهم على التاريخ، تركوا أثرهم على الزمن كله. وهكذا ينبغي أن يفكر الإنسان الواعي، وأن تفكر الفئة الواعية، سواء كان فرد أو مجموع، طموحات، تطلعات يسعون لتحقيقها. كانت هناك عوائق تجاه سبيل معين، طريق معين، هذا لا يعني أن يرتد الإنسان على نفسه وأن تصيبه حالة الإحباط، وإنما عليه أن يسعى وأن يحاول. وجدت بعض الطلاب يطمح أن يدرس ضمن تخصص معين، طالب أو طالبة يريد أن يدرس ضمن هذا التخصص، ما أتيحت له الفرصة حاليا، ما أتيحت له لسبب أو لآخر، يرتد على نفسه يرفض، أنا أريد هالتخصص، ما صار خلاص. طيب ما صار خلاص، من هو الخسرة؟ أنت الخسرة. حاول أن تستفيد ضمن تخصص آخر، ضمن مجال آخر، لعل الفرصة تواتيك في المستقبل. وأنا أعرف ومرت علي قصص كثيرة، بعض الطلاب أو بعض الطالبات يحقق معدل جيد في امتحانات الثانوية العامة، يريد يدرس طب، طيب ما قدر يحصل لمقعد لدراسة الطب. في عروضات أخرى شوفه كئيب حزين، لا يقبل على العروضات الأخرى، يتراجع عنها وهو يخسر. بينما تجد طلاب آخرين يقبلون ويسعون، خذ وطالب، انت امشي في هذا الاتجاه وحاول أن تتحين الفرص. وكذلك الحال بالنسبة للزواج، وكذلك الحال بالنسبة لفرص العمل، وكذلك الحال بالنسبة للعلاقات الاجتماعية. تصلني شكاوى كثيرة حول العلاقات العائلية، زوجة مثلا تشكو من وضعها العائلي، زوج يشكو من وضعه مع زوجته. طيب هذه مشكلة موجودة، مشكلة موجودة، ينبغي أن لا تسيطر على الإنسان حالة الإحباط، وإنما يتكيف مع المشكلة ساعيا إلى حلها إلى معالجتها. لا أقول يخضع ويستسلم، وإنما يسعى للمعالجة والحل. حتى مع الأولاد في بعض الأحيان الإنسان يصير عنده ولد يتمرد عليه، يخرج عن طوعه وعن إرادته، هنا حالتان، حالة استسلام وقبول، خلص بعد يقبل بكل التداعيات، وهذا خطأ. شبيدي بعد ما قدرت، يفقد أي سعي أي توجه للسعي، وتارة يصاب بحالة إحباط، يغضب على ولده ويترك ولده وينتقم من ولده وممن حوله بتصرفات سلبية، هذا أيضا مو حل. والطريق الثالث أن يفتش، يسعى لحل هذه المشكلة، يجرب مختلف الأساليب، مختلف الوسائل بين فترة وأخرى، لعل الظرف يتغير، لعل نفسيته تتغير. المهم أن يكون هناك سعي وفاعلية من قبل الإنسان لتجاوز المشكلة التي يعانيها ويعيشها. القنوط منهي عنه من الناحية الشرعية، ويعتبر من الكبائر، وإن كان في القرآن الكريم الحديث عن القنوط أو عن اليأس عادة ما يأتي حول الذنوب والمعاصي، أن الإنسان يرتكب ذنوب معاصي فيصير عنده شعور بعد أنا اللي مسوي هالذنوب واللي مسوي هالمعاصي، بعد خلاص ليس أمامي مجال، صيب حالة إحباط. لما تصيب هذه الحالة يبقى سادرا في غيه وفي فساده على أساس أنه ما في طريق أمامه. ولكن الله تعالى يخاطب هؤلاء الناس، مهما كانت ذنوب الإنسان، مهما كانت جرائم الإنسان، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما هي ذنوبك؟ مهما تكون ذنوبك، مهما تكون أخطاؤك، فإن باب التوبة مفتوح. لماذا الله تعالى يفتح باب التوبة أمام الإنسان دائما وأبدا؟ حتى يخلي له خط رجعة، حتى لا يصاب بحالة الإحباط والقنوط. وكذلك نحن في علاقاتنا مع بعضنا البعض، مهما كانت المشاكل خلي خط رجعة لبعضنا البعض، حتى لا تكون هناك حالة من القنوط وحالة من الإحباط. والتوبة وقتها مستمر إلى أن تكون آخر لحظة من لحظات حياة الإنسان بإمكانه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل توبته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم، علمهم، نبئهم، خبرهم وهنا نستفيد ناحية، وهي أن على الأنبياء والأئمة والمتدينين أن ينشروا بين الناس ثقافة الأمل، ثقافة الفاعلية، وليس الثقافة التي تجعلهم محبطين. حتى حينما تتحدث عن المعاصي والذنوب، حتى حينما تلتقي مع العصاة مع المذنبين، حينما ترى أن الناس يعيشون مشاكل معينة، البعض ينشر ثقافة القنوط، يقعد يتحدث مع الناس حول الوضع، أوضاع معينة تعيشها الأمة، يعيشها المؤمنون، بعد شبيدنا، ما في فرج إلا لين يظهر فرج الله، ما في فرج إلا بظهور الحج. هذا نشر لثقافة القنوط، لثقافة اليأس. من قال لك هذا الكلام؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الفقيه، كل الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يطمعهم في معصية الله. لازم يكون في توازن. الذين يتحدثون عن المشاكل، عن المعوقات، وكأنها قدر لا يمكن تجاوزه، هؤلاء ينشرون ثقافة اليأس والقنوط والإحباط في نفوس الناس، بينما المفروض أن يدفعوهم للعمل، أن يدفعوهم للفاعلية، أن يتحدثوا لهم عن الطرق الممكنة. ما هو الممكن؟ ماذا يمكن أن نعمل وأن نتحرك لتحسين أوضاعنا الشخصية الفردية والاجتماعية والدينية؟ هذا هو الفقيه، الفقيه، كل الفقيه. الفقاهة بمعناها الأساسي اللغوي، بمعنى الفهم، الإنسان الذي يفهم طبيعة الحياة ويفهم تعاليم الدين، لا ينشر ثقافة اليأس في أوساط الناس، ولا يتحدث للناس. بعض الأحيان واحد يسألك بالتليفون ويكتب لك رسالة عن وضعه، عن واقعه، وخاصة هنا في مجتمعنا يجب أن نقول: ما في مراكز، ما في جهات تستقبل مشاكل الناس وتمتصها. في بعض الدول في مصحات نفسية، في مستشارين في علم النفس، استشاري نفسي، استشاري اجتماعي. الآن حتى في دول قريبة عندنا، في الكويت، في البحرين، تكونت مثلا مكاتب لمواجهة المشاكل العائلية. إذا امرأة، رجل، ولد عنده مشكلة عائلية، يرجع إلى أحد يستشيره. احنا هنا ما عدنا شيء من هذا القبيل، فالناس اللي عندهم علاقة بالدين او في الوسط الديني يتصلوا بمن؟ يتصلوا في الشيخ، يتصلوا في العالم الديني. اذا العالم الديني ما عنده خلق له، لان مشاكل الناس يبغى لها وقت. بعض الاحيان في التليفون، مرة تمسك التليفون ثلث ساعة، او واحد يمسك التليفون على مشكلته ثلث ساعة، نص ساعة. وانا مجرب هذه الحالة، بعض الاحيان انا منشغل، عندي عمل، عندي شغلة، فانزعج، بس اعود واذكر نفسي في بعض الاحيان انه طيب هذا عنده معاناة، يريد بس معاناته، انا علي ان امسك اعصابي واستمع منه. ناس كتبوا رسائل قبل يومين فقط، واحدة تكتب رسالة حوالي 4 صفحات مطبوعة عبر الانترنت تشرح مشكلتها. طيب هؤلاء الناس اللي عندهم المعاناة، اللي عندهم المشاكل، يحتاج ان نهيئ لنا مؤسسات، ان نهيئ جهات. ومن الان الى ان تتهيئ تلك الحالة، ان يتصدى العلماء، طلاب العلوم الدينية، الناس المتدينون، يتصدوا لامتصاص المشاكل من نفوس الناس. لان هالبنت اذا ما حد استمع الها وما حد تعاطف مع بعض الناس، ترى ما يريدوا منك شيء. في بعض الاحيان انت ما تسوي شيء، لكن كم كلمة تعطي امل، تفتح لها نافذة امل، او تفتح لهذا الانسان نافذة امل، ترفع معنوياته. هالكلمات تفعل شيئا كثيرا للطرف الاخر، فلا نبخل على بعضنا البعض اقلا بمثل هذه الحالة. يحتاج ان العلماء يعطوا فرصة الناس يتكلموا معاهم على التليفون او بالمراسلة او بالجلوس. اذا كان العالم مباشرة يضيق وقته، فليهيئ له جهازا، فليرتب وضعه. فلهذه من مهامنا، مو مهمتنا فقط حرام، حلال، اتقوا الله عباد الله. طيب في حالات ناس عندهم مشاكل واقعية نفسية اجتماعية يحتاجوا لحلول، يحتاج إلى مساعدة. وإذا قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم نرى كيف من خلال ما نقل لنا كيف يجي الواحد اللي ما إجاه ولد ويشكو هم للإمام والإمام كيف يتعامل معه ويقول له ادعو بهذا الدعاء سوي. ترى بعض هالأشياء في تحليلي والله أعلم لا أقطع بذلك. بعض الأدعية اللي تعطى واحد يجي يشكو من الألم، واحد يجي يشكو من المشكلة، واحد الإمام يقول له ادعو بهذا الدعاء، اقرأ هذه الآيات الكريمة. احتمال أنه بالفعل أن هذا الدعاء وهذه الآيات بالفعل هي علاج مباشر لهذا المرض أو لهذه المشكلة. وفي احتمال آخر أنا أحتمله في بعض الحالات، المسألة إعطاء أمل لهذا الإنسان، إشعار بأنه ترى في مجال ما انسدت أمامك الطرق، وبعدين حتى لا يشعر هو بحالة قنوط الإمام يوجه اقرأ هالسور، اقرأ هالدعاء. الأدعية تربطه بالله تعالى، الآيات القرآنية تربطه بالله تعالى، تفتح أمام آفاق. فقد لا تكون هذه السورة تسبب حل مباشر. يتصلوا بعض الناس، قرأت في مفاتيح الجنان لو قرأت في الكتاب الفلاني أنه إذا صارت القضية الفلانية يقرأ الآيات 10 مرات قرأتها ولا فات. المسألة أولا شروط القراءة وكيف القراءة والنية، وثانيا في بعض الأحيان مو المقصود من الرواية واحد إجى للإمام وقال الموضوع كذا قال له اقرأ الآيات، قد لا يكون المقصود أن هالآيات تسبب حل سحري لمشكلته. الإمام كان يريد أن يرفع معنوياته، الإمام يريد يعطيه يفتح لأبواب الأمل حتى لا يصاب باليأس والقنوط. احنا ايضا مطلوب منا ان نمارس هذا الدور. شعور الانسان اللي عنده مشكلة بانك تتعاطف معه، بانك تقف معه، بانك تساعده، بانك تدعو له، هذا الى اثر كبير، يرفع معنوياته، يرفع معنوياته، يخليه يدور هالطريق وذاك الطريق. وهذا جهد يجب ان لا نبخل به على اخواننا المؤمنين وعلى أبناء مجتمعنا بشكل عام. إذن الآية الكريمة تنهى عن القنوط، تنهى عن حالة الإحباط، وعلى الواحد منا أن يجنب نفسه هذه الحالة ويساعد الآخرين على تجنبها واجتنابها بالتوجيه وبنشر الثقافة التي تدفع الناس إلى الفاعلية وتعطيهم الأمل في مواجهة تحديات الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآملين في رحمته ومن الراجين لرحمته، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإنجاز مطالبنا ومهامنا وتجاوز العقبات التي تحول بيننا وبين ما ينفعنا في أمور دنيانا وآخرتنا. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فك جميع أسرى المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، أيد علماءنا العاملين الربانيين المخلصين، وانفعنا بعلمهم وبقائهم يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.